لا ثانك يو ثانك يو، انا متحمسه قوي للحوار بتاعنا، و اول مره اعمل حوار عن عن كتاباتي بالعربي، فانا يعني ربنا يستر.
ترا ترا، اهلا بيكم في حلقه جديده من عشوائي مع احمد. حلقتنا النهارده حواريه، الو الو، وهي حوار مع الكاتبه نور نجا وروايتها البديعه اللي صدرت مؤخرا عن جراي وولف بريس للنشر. الروايه صدرت بالانجليزيه، نور بتكتب بالانجليزي، وروايه اسمها If an Egyptian Cannot Speak English. رواية بديعة جدا وممتعة ومثيرة للتفكير على مستوى الأفكار اللي بتطرحها، لكن كمان مستوى الحرفية، حرفية الكتابة هائلة. الرواية هي قصة حب بين فتاة اسمها في الرواية The American Gear، بس هي جيل أول جيل تاني من مهاجرين، أبوها وأمها مصريين هاجروا أمريكا وربوها هناك، وبعدين وهي كبيرة بتبتدي الرواية إنها بتقرر فجأة تحلق شعرها وترجع مصر، وبتنشأ بينها وبين شخص تاني اللي هو في الرواية اسمه الفتى من شبرخيت قصة حب. وقصة الحب دي فجأة بتبقى لقاء عالمين مختلفين، عالمها هي بنت مصرية شابة جاية من نيويورك درست في كولومبيا إلى آخره، والولد اللي هو أصلا من شبرخيت ومن جيل الثورة وكان مصور، وبعدين مع الانقلاب والهزائم والإحباطات بقى شبه شخصيات كتير حوالينا أو عارفينها أو يمكن إحنا حتى شخصيا. قصة الحب دي كمان مكتوبة بذكاء شديد جدا، يعني بنلاقي الصوتين، صوت البنت وصوت الولد، وبيمروا وبالتالي بنشوف قصة الحب دي من خلال المنظورين، كل واحد من قيمه وطبقته ومرجعياته الثقافية. وعشان كده ازاي العالمين دول لما يتقابلوا على السرير، لما يتقابلوا في قصة حب كل تعقيداتها وديناميكية السلطة والقوة في العلاقات بيحصل ايه. حقيقي رواية انصح جدا 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 بقرايتها، ويا رب نشوف ليها ترجمة عربية قريب ونخش على الحوار مع نور. تا 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 انت ليكي اي علاقة بالوسط الادبي العربي؟
صراحة لا، يعني انا علاقتي مع الادب العربي علاقة تنشنة ورعب وكسوف، ف يعني بقرا بالعربي بس بالراحة جدا ببطء، وبحس ان هو واجب، يعني بحس ان انا كده قاعدة في المدرسة وبخلص امتحان او حاجة، فما بستمتعش، لأن هو في جزء منه أنا على طول بترجم. أنا للأسف لغتي الأولى الإنجليزي، فأنا بفكر بالإنجليزي، فلما أجي أقرأ بالعربي بالذات الحاجات اللي هي مكتوبة بفصحى صرف، بحس إن أنا بترجم الفصحى للعامية وبعمل العامية للإنجليزي، فالموضوع بيبقى يعني ممل شوية
طب
ومجهد.
وعلشان انت قلت في الاول رعب، ايه الرعب؟
يعني بخاف اكسف نفسي. يعني انا كنت متوترة جدا من الحوار ده، من الحوار معاك دلوقتي يعني، وعملت بروفا امبارح ولا اول امبارح، وقعدت ساعتين بتدرب والله. وفي الاخر حسيت طالما اقدر ألجأ للانجليزي في اوقات الطوارئ يعني هبقى تمام، بس لا، اول مرة اعمل الموضوع ده، فشكرا انك، شكرا للدعوة يعني.
لا لا، مش عادي، كنت خايف خالص، ده يعني غلابة بالمقارنة بالمتوحشين والعصابات اللي في وسط النشر والأدب المكتوب بالإنجليزية، يعني الواحد شاف هنا في ال4 سنين اللي عاشهم حاجات إجرامية يعني.
فعلا.
يعني ببص دلوقتي للناس في مصر أقول هو ده فساد ثقافي ولا إيه؟ ده إحنا غلابة. يعني هنا
عايزة
إجرام
أعمل حملة.
بملايين، بعصابات، بحاجات، إيه ده؟ إيه ده؟
الموضوع سياسي جدا.
بس مع
بس
ذلك
مع
أنت
ذلك انتي
بتصري
بتصري
على
على
تعريف
تعريف
نفسك
نفسك
دايما
دايما
بالكاتبة
بالكاتبة
السكندرية.
السكندرية. هو صراحة أنا بعرف نفسي بجملة طويلة عريضة. أنا اسكندرانية واتولدت في أمريكا وتربيت في دبي ودرست في كندا، وهي حركة دفاعية شوية. أنا دايما عندي هاجس إن حد هيجي يقول لي بس أنتي مش مصرية قوي، أو أنتي مش كندية قوي، أو أنتي مش أمريكانية قوي، فاهم؟ فدايما بحاول إن أنا أدي القارئ صورة كاملة وهو يتصرف، بالذات لأني كنت بقدم على مسابقات كتير. والمسابقات أنت عارف في أمريكا دايما يقول لك بي أو سي أونلي ومش عارفة إيه، يعني في كده في limitations كتيرة. فكان دايما عندي رعب إن حد هيجي يقول لي بس أنتي مكانك مش هنا، أنتي بتعملي إيه هنا؟ فحاولت أدافع عن نفسي بإن أنا أديهم صورة واضحة من أول الكارير بتاعي لحد دلوقتي بستخدم نفس ال biography يعني.
محدش قال لك انت مش اسكندرانية قوي؟
صراحة لأ، الإسكندرانيين بيبقوا فرحانين قوي بالموضوع. يا ما قالوا لي ياه، وحلو ان انتي بتعرفي نفسك كده، وحلو ان انتي فخورة بالإسكندرية. فالحمد لله لأ.
طبعا طبعا طبعا، بلد يعني فيها محافظة فيها مشاعر قومية عالية
ايوه
يعني، ووطنيين كبار.
ايوه ايوه
تحية
تحية
النادي
النادي
الاتحاد السكندري
السكندري.
والعادل فاكل والكل رموز الاسكندرية. بس هل في علاقة مع الإسكندرية أكتر من التعريف أو النسب؟ يعني أنت اتولدت فيها، عشت فيها في مرحلة، الأهل من هناك،
انا اهلي
يعني
هناك،
إيه؟
وانا يعني ما عشتش فيها الا على كبر بشكل مستمر يعني. بس انا هي المدينه الوحيده اللي طول حياتي برجع لها كل صيف. فلما كنا في امريكا كنا بنروح اسكندريه كل صيف، ولما كنت في دبي كذلك، ولما كنت في كندا، ولما خلصت دراستي في كندا دي كانت دي المدينه اللي حسيت ان انا ممكن ارجع لها يعني. دبي مهما عشت في الخليج فانت عمرك ما هتحس ان ده وطنك او ليك انتماء هناك. فانا رجعت الاسكندريه مع اني عمري ما كنت عشت هناك بشكل مستمر يعني. بس جدتي هناك وأسرتي هناك يعني، إلا مامتي وبابايا في دبي، وإخواتي متبعترين في العالم، بس خالتي وجدتي وعمي وحاجات كده كلهم هناك.
طب قلت من شوية إن لغتك الأولى هي الإنجليزية، إيه هي اللغة الأولى؟ يعني إيه لغتك الأولى؟
والله هو سؤال كويس، لأن أنا تكنيكلي اتكلمت عربي الأول. أول كلمة قلتها في حياتي كانت ساقعة، إن إحنا كنا في بوسطن في 93، وكانت تقريبا أسوأ شتاء عندهم من مش عارفة 50 سنة ولا حاجة. فأنا أول كلمة قلتها ساقعة 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 ساقعة. بس والله أنا بحس إن اللغة الأولى هي لغة الأحلام ولغة الأفكار. فأنا تقريبا ما بحلمش بالعربي أو نادرا قوي.
انا عايز اقف عند الحته دي، لانه ده برضو تعبير مستخدم كتير قوي. انت بتسمعي ناس بتتكلم في احلامك؟
طبعا انت ما بتسمعش؟
انترستنج. ايه؟
هو ما حدش بيكلمك في احلامك؟
بيكلموني بس عمري ما بحس انه ده بلغه معينه،
ايه ده؟ ازاي؟
يعني ما بيتعلمش في دماغي. يعني انا ممكن عادي جدا ابقى بحلم بحد مثلا صديق امريكاني او لا يتحدث العربية مثلا باي شكل، بس في الحال ممكن يبقى في بيننا حوار او بيقول لي حاجة، بس مش بلغة. مش بلغة. واعرف ناس كتير، واعرف ناس لانه كتير لانه انا مهتم قوي بموضوع مهتم قوي بموضوع الاحلام.
الاحلام.
وبعدين قعدت
وبعدين
في
قعدت في
السجن كنت
السجن
بسرفايف، بان انا
بسرفايف
كنت
بان انا
بفسر
بفسر
للمساجين احلامهم.
فعلا.
ده قصة طويلة تانية. بس دايما بهتم مثلا الناس عن احلامهم، وعايز اقولك انه في ناس كتير ما بتحلمش بلغة، في ناس كتير مثلا ما بتشوفش الوان خالص في احلام. انت بتشوفي الوان في احلامك؟
بشوف الوان. انا الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى غريبه شويه ان انا عمري ما باكل في احلامي. دايما لما ببقى جعانه او عطشانه او حاجه وجاي على وجبه، بصحى قبل ما ادوق الاكل. بس
عيني على عذاب.
شفت بقى.
انا بس حاجه بتقولي، عايز كنت اقترح عليك انك تقفلي الكاميرا علشان
ممكن.
النت يبقى افضل، يعني في
حاضر.
ايقونه كام كده هتعلم عليها.
ايوه
ايوه بس كده ممكن، اعتقد الصوت يفضل مستمر. فما بتاكليش خالص في احلامك، بتقومي قبل الاكل.
للاسف دايما جعانه.
يا عيني، لا لا لا، ده صعب. دي صعبة جدا، دي صعبة، دي أنيب من إنك ما تشوفش ألوان.
صح. سهل.
فأنتي بتقولي إن لغتك الأولى في الأحلام، بمعنى اللغة اللي بتحلم بيها، فبتحلمي بالإنجليزي. هل ما بتشوفش، مش عارف أصيغ السؤال ده إزاي، بس مثلا أنت ابتديتي في كتابة شعر، صح؟
هي دي قصة طويلة شوية. أنا يعني أنا ما بوصفش نفسي كشاعرة، وأول كتاب ده اللي هو بيقولوا عليه رواية شعرية، أو أنا قلت عليه رواية شعرية، أنا قلت عليها كده عشان أعرف أنشرها بس، لأن هي كانت طولها awkward شوية يعني، ولا هي طويلة كفاية إن أنا أنشرها لوحديها كرواية بالإنجليزي، ولا هي قصيرة كفاية تتنشر مثلا على النت كبيس لوحده. وفي نفس الوقت هي كانت اكسبيرمنتال قوي على انها تتوصف ك كنثر تقليدي، فكنت قلقانه ان انا لو قلت عليها روايه لما اجي بقى مثلا احرر مع حد فيغلبوني بقى ووضحي ده وده مش، ويدخلوا لي بقى punctuation كتير. فيعني فهي كانت حركه برضو ممكن تبقى دفاعية شوية أو استراتيجي يعني. والحاجة التالتة إن أنا بالنسبة لي الفرق الأساسي ما بين الشعر والنثر إن الشعر الريتم بتاع قرايته أبطأ، وأنا دي حاجة كنت عايزاها في الرواية دي لأن هي موضوعها صعب شوية، فكنت عايزة إن القارئ ما يقراش قصيدة ويكمل، كنت عايزاه يقف عند كل قصيدة ويقراها كذا مرة ويفكر ويتأمل فيها ويلحق إن هو يتعاطف مع الشخصيات. فأنا يعني مش عارفة، دخلت نفسي كده في حتة بقت الناس تقول عليا شاعرة وإن أنا بكتب شعر، وبقيت من خلال
بس انت
الموضوع
عندك
ده
قصائد منشورة.
مش أو يعني ممكن يبقى في كام واحدة على السايت بتاع يوسف، بس هم كلهم لو تلاحظ كلهم فيهم سرد يعني، كلهم فيهم حبكة، فيهم شخصيات يعني. أنا أصلاً بكتب قصص، أنا ما عنديش القدرة إن أنا أكتب شعر سك كده لوحده.
امتى أول قصة كتبتيها في حياتك كنور؟
لما كان عندي 17 سنة أو 18 سنة، كان عندي صديقة كانت أكبر مني شوية ب5 سنين، وأنا كنت معجبة بيها جدا وكنت عايزاها تحبني، فكتبت لها رواية. وأكشلي محدش قرأ الرواية دي إلا هي، أنا كتبتها وبعتها لها
رواية،
بس
يعني انت اول
رواية
طلعة
بحالها.
ليكي كانت رواية بحالها؟ ما شاء
شفت
الله.
بقى، ما هي ما كانتش رواية كويسة يعني، هي كانت خايبة خالص، بس
المهم
كانت على
رواية
حجم
في
الرواية.
الاخر.
أيوه. دخلت في رواية، وكانت في رواية بعديها برضو ما اتنشرتش، فأنا
فدي
بحب
الرواية
الأحجام
الاولى
الكبيرة.
كتبتيها وبعتيها للصديقة دي بس.
وما حبتنيش برضو، تصدق.
أكيد يعني، خد دي تجربة عند كل الكتاب والشعراء
أيوة.
صدقني. بس خلاص بتلاقي إن هي ما بتحبش، ما بت هي أو هو ما بيحبكش، فبتنقل بقى على المرحلة اللي بعديها على طول. يعني بتقوم خلاص تحب الكتابة، تتورط بقى في المصيبة دي.
أيوة للأسف هي كانت البداية.
بالظبط. وبعدين
وبعدين
كتبت
كتبت
رواية تانية
رواية
ما
تانية ما
اتنشرتش.
اتنشرتش. دي بقى غلبتني، قعدت 5 سنين. هي كانت رواية تقليدية أكتر، يعني في سينز وفي كاركترز، وفي يعني مش زي آخر 2 اللي هما ممكن يبقوا experimental أكتر. بس قعدت 5 سنين بعيد وأزيد وأبدأها من أول وجديد، وفي الآخر ما لقيتش حد ينشرها، وما لقيتش agent interested إن هو يا فالموضوع كان محبط جدا. فده كان سبب من الأسباب اللي خلاني أروح اتجاه الشعر شوية ده، وإن أنا كنت في اسكندرية فما كانش عندي أكسس لروايات. فجأة لقيت نفسي قاعدة في بيت جدتي، كنت لسه مخلصة الماجستير وما عنديش شغل وما عنديش صحاب وما أعرفش حد، وكان اكتئاب رهيب، ومخلصة رواية بقالي 5 سنين فيها ومحدش عايز ينشرها. فبدأت بقى أقرأ شعر أونلاين لأن ده اللي كنت بلاقيه بسهولة، ودخلت بقى في السكة دي.
طب
طب
عايز اقف هنا عن النقطة اللي هو موضوع الإحباط ده، إن ما فيش نشر دلوقتي. أنت بتكتبي بالإنجليزي لكن في نفس الوقت حياتك كلها بين مدن ودول مختلفة تماما، لكن كمان لما بتيجي تكتب بالإنجليزي وعايز تنشر في الإنجليزي، يعني تبقى جزء بقى من السوق والميكانيزم بتاع النشر الإنجليزي، بتلاقي في قواعد كده. يعني مثلا انا ما اعرفش انت معاكي ام في ايه مثلا،
معايا ام اي
يعني بلاقي
بلاقي
مثلا انه
مثلا
هنا
انه هنا
كتير
كتير
ايجنتس،
ايجنتس
واحيانا دور نشر لو اللي
لو اللي
بعت له
بعت
ما
له
معهوش ام
ام
اف
اف
ايه،
اي
للي ما
للي ما
يعرفوش
يعرفوش
المستمعين
المستمعين
العرب الام
العرب
اف ايه ده يعني
ده يعني
ماجستير الكتابة الابداعية. يعني هنا الواحد بقى علشان تبقى كاتب وتنشر لازم تبقى واخد شهادة الاول. ليه ما فكرتيش بدل دراستك اللي هي على حسب ما اعرف حسب ما اظن الادب الانجليزي والبلاغه، صح؟
يعني لا، هي الام اي بتاعتي كانت في الكتابه الابداعيه، بس هي كانت ام اي عشان فاقدر اكمل اعمل بي اتش دي من خلالها لو عايزه، فهي كانت دي
اوكي.
فهي شبه الام اف اي جدا يعني.
فانت من قبليها انت قررت انك كاتبه وبالتالي تاخدي المسار ده.
حاولت
حاولت ايه؟ ما انت زي الفل اهو، هو بس الحاجات بتطول ما بتحصلش بسهولة.
ما الواحد وهو
ولكن
صغير بيتخيل ان هو انت هتاخد الامافي والرواية اللي بتكتبها في الامافي دي هتطلع تنشرها على طول، ويعني
هتطلع
بتتخيل
تعمل
ان
الديل بالسكس فيجرز على طول.
بالظبط بالظبط.
طب سؤال محرج تاني معلش.
ما اتفضل.
ال ام اف اي ديت كمان شهادة، وشهادة مكلفة جدا. انا مش عارف تختيها من كندا ولا من امريكا، وشهادة مكلفة جدا، ويبقى فيه هنا قرار. يعني هو كمان موضوع انك يعني تبقى بتكتب بالانجليزي وقرر انك تخش السوق ده وتدرس وتبقى كاتب، ده قرار له تبعيات اقتصادية. يعني الناس بتخش بتروح تاخد قرض ب 10 20,000 دولار وعليه فايدة مش عارف 12 ولا 8%، تبقى بتقعد تسدد فيه بقية حياتها. هل انت في حالتك كان في الضغوط الناتجة عن اتخاذ القرار ده؟
الصراحة لأ، أنا هي كندا أولا مختلفة شوية عن أمريكا في الحوار ده، إن هي الكلية عندهم مش غالية بالشكل العبيط ده. فأنا actually الماجستير بتاعي كان مجانا، يعني كان في كذا scholarship كذا منحة خدتها، فالموضوع كان ما كلفنيش خالص actually. بس أنا أي حد بيبقى عايز ياخد، يعني بيطلب رأيي في ان هو ياخد MFA في كولومبيا مثلا، اللي هي التكاليف بتاعتها رهيبة، انا بحس ان لا، يعني انا ما بنصحوش انه يعمل كده. انا بحس ان في وسائل تانية، وانا مش عارفة تجربتك برضو ايه، لو حسيت ان انت، انا مش عارفة انت معاك MFA ولا لا، وهل ده
لا انا
اثر
معيش اي
عليك؟
حاجه الحمد لله، انا مش انا
الحمد لله.
انا معيش اي حاجه.
طب حسيت إن ده أثر في فرصك مثلاً؟
أنا طبعا وضعي مختلف لأنه أنا أصلا بكتب بالعربي وكاتب مهاجر ومنفي وبكتب لسه بالعربي، فهو أنا أصلا محصور في حتة تانية خالص، اللي هو يعني كتاب لغات تانية بيتم ترجمتهم. بس طبعا حتى وأنا في ده عامل فرق، يعني يمكن اللي ساندني شوية إن أنا نشرت، يعني عارفة لما بتبقى كاتب ونشرت بيبقى أوكي، رغم إن أنا ابتديت ألاحظ مثلا حتى في الجامعة عندنا انه في كتاب وكاتبات نشروا كتب بس جايين ياخدوا ام اف اي عشان بعديه يعملوا بي اتش دي عشان يقدروا بعد كده الكتاب الجاي يبيعوه بسعر اعلى،
او بيبقوا عايزين يدرسوا، عايزين ياخدوا خبرة شوية عشان
او بيبقى عايزين يدرسوا. والحقيقة ما عدتش عارف يعني هو ده كويس ولا الجو بتاع مصر، يعني ان انت عشان تبقى كاتب وتعيش ككاتب في مصر او في الدول العربية ده صعب جدا يعني، ومفيش المنظومة اللي هنا المعقدة اللي هي تشيلك. مش عارف الحقيقة ايه اللي كويس فيهم اكتر ولا اكتر، بس هما عالمين مختلفين تماما بقواعدهم وبالمنظومة بتاعتهم. بس عايز ارجع لشغلك شوية، انه تهنا شوية معلش.
لا أنا بحاول أهرب، أنا اللي متوه هنا.
الإحباط الناتج إن الرواية الأولى ما لقيتش ناشر دفعك للشعر وجريت الشعر معاك، يعني الشعر قوي قوي وجوده واضح في الروايتين وبالذات حتى في الرواية الأخيرة، يعني مثلا إنه الجزء الأولاني الجمل الشعر يعني دي قصائد لوحدها كل جملة، اللي هي حاجات زي if your mother wanted to feed you forever why would she cut the cord، تمام، اللي هي الأسئلة اللي عاملاها اللي هي أسئلة شعرية جدا. بس كمان ملاحظ إنه في الحالتين في الروايتين الحب هو التيمة الأساسية اللي حوالين شغلي. بس كمان بحس إن الحب هنا في الفروايتين برضو بتكرر، وكأن في تعريف له عندك وهو إنه مهرب من الوحدة، يعني الشخصيات بتتورط في علاقات الحب كهروب من الوحدة. هل ده صحيح؟ هل عندك، هل شايفة إن أنت تكتبي روايات بشكل أساسي عن الحب؟
الصراحة أنت جيت على الجرح قوي. يعني أنا يعني مش عارفة، أنا كنت وحيدة قوي وأنا صغيرة، وكنت دايما متخيلة إن الكتابة دي هتبقى وسيلة للصحبة وللحب وللحب، إنها زي جواب أنت بتبعته وأملك كله إن هو يتبعتر في العالم، وإن حد يلاقيه ويحب الشغل ويحبك من خلاله، وممكن الشخص ده يبقى في بلد تانية،
في
وممكن
ال...
الشخص ده يبقى في زمن آخر برضو، يعني يجي بعد 100 سنة أو يجي في الصين أو فكان هو ده الأمل يعني.
وهي وهو بحس كمان ان هو الدافع الاساسي للكتابة.
صح، صحيح. أنا تقريبا كل القصص اللي بكتبها عن هي مش بس عن الحب، هي عن علاقات فاشلة. مش عارفة ليه يعني، أنا
كل قصص الحب اللي هنكتب عنها لازم تبقى فاشلة، يعني عمرك قريتي حاجة عن قصة حب سعيدة؟ يعني هي القصة أصلا أنت بتكتب القصة وهتنتهي نهاية سعيدة بتقول وعاشوا مع بعض في ثبات
أيوة.
ونبات، ما بعد الثبات والنبات محدش بيكتبه،
أيوة، بس
فاهمة؟
أكيد في، هو فعلا
أيوة
ما
ما هو
فيش.
فيه بس ما بنكتبوش، لا ما فيش يعني دواري كده، يعني ممكن يبقى فيه شوية أعمال. يعني فاكر ألن بديو اتكلم عن الموضوع ده، عنده كتاب هو اسمه في مديح الحب، اتكلم عن الموضوع ده من وجهة المسرح لأنه كان اتكلم عن فكرة المسرح، اتكلم إزاي إن هو شايف إن مفيش ولا مسرحية اتكلمت حوالين سعادة الحب غير مسرحية صغيرة اتكلم عنها لبيكت، عن واحد ومراته وعايشين مع بعض في مرتبة، المرتبة بتبتدي تنزل، هم مبسوطين بس المرتبة بتبتدي تنزل وتاخدهم جواها وحاجة شبه كده.
واو.
وكان بس هو كان بيتكلم على صعوبة ده، صعوبة الكلام حوالين سعادة الحب،
ما أنا
مش بس دراميا على مستوى المسرح بس كمان أدبيا يعني.
ما هو ما انا بحس المشكله كلها ان انت لو بدات الروايه بقصه حب ناجحه والاتنين مبسوطين وبيحبوا بعض وكله زي الفل، هتروح فين؟ ما هي خلاص خلصت، ما انت خلاص يعني، هي ممكن تنتهي كده بس ما ينفعش تبدا كده. وما اعرفش،
صحيح،
يمكن
امال انا
انا
جاي اكتب واتعب نفسي
شخص
وانكد على مين؟
بالظبط. لا، وبعدين انا شخص متشائم شوية يعني، في حتة الحب دايما متخيلة ان الموضوع مش هيسلك. فبحب برضو ادوس على الجرح يعني. يعني انت جيت على الجرح، بس انا عن نفسي بدوس عليه، وبحب العب في الحتة دي، مش عارفة ليه.
عايز انقل بعد كده نقطة في الرواية، هو مش بس انها رواية عن الحب، لكن كمان هي رواية في حب الكتاب، وده واضح قوي لانه في روايات كتير عن الحب، يعني الروايات الرومانسية كتير بتتكتب كل يوم، لكن دايما بيبقى الكاتب لما بيكتب عن رواية رومانسية او حب بيبقى شايل انه وكأن قصة الحب دي كافية، فأنا هحكيها عادي، يعني صباح الخير صباح النور، سين قابل صاد وحبوا بعض، بعدين حصل ما بينهم مشكلة، بعدين مش عارف ايه وكذا. لكن في الرواية بتاعتك If an Egyptian cannot speak in English، في طموح، في حب للفن، لحرفة الكتابة. وأنا كنت عايز أسألك أول حاجة في الجزء ده، حذفتي من الرواية قد إيه؟
الصراحة أنا ما حذفتش تقريبا ولا حاجة، ما حذفتش حاجة. هي كانت، أنا كاتبة بطيئة جدا، وببني الروايات بشكل step by step كده يعني، ببدأ في الأول وبخلص في النهاية، وبمشي ألف ب، فاهم؟ فالصراحة ما حذفتش حاجة. وأكشلي لما برجع لها دلوقتي، بحس ان هي ما كملتش، ان هي كان لازم ابنيها اكتر، وكان لازم توسع وتاخد تفرش اكتر من كده.
فانت
فما
ما
اعرفش.
عندكيش في ال... ال... فانت فانت ما عندكيش في الكتابة، يعني انت بتحرري وانت بتكتبي.
بخلص زي صفحة صفحة، بمشي واحدة واحدة كده،
ما
وتقريبا ما
بتعرفيش
بعرفش
تتقدمي غير وانت بانية في اللي عملتيه في الاول، صح؟
يعني. ساعات لو جات لي حاجة ولازم تبقى هي في النص مثلا، بس هي جات لي الانسبيريشن، ممكن اكتبها في النص وارجع للبداية، بس يوجلي لا، بمشي كده واحدة واحدة من الاول للاخر، وما بعرفش اتقدم لو الجزء اللي انا شغالة عليه مش ما ظبطش لسه. بحس ان
وهل
هو
بيبقى عندك
اتفضل. لا لا
هل بيبقى
اتفضل.
عندك تصور كامل لشكل وبناء الرواية قبل ما تبتدي فيها؟
لا أبدا، لا، أنا ببتدي من البداية، وبحس إن كل جزء بكتبه هو اللي بيقرر إيه اللي هيجي بعديه، فأنا ما ببقاش عارفة، وأنا بكتشف مع القارئ يوجلي يعني. بحس إن أنا خطوة ورا الكتاب، وهو اللي بي هو اللي بيوجهني، أو الشخصيات هم اللي بيوجهوني. فأنا بتفاجئ actually يعني، الجزء الثالث ده فاجئني جامد جدا. ما كنتش عارفة إن ده هيحصل.
وما خفتيش منه؟
اترعبت طبعا. انا خفت، يا انا بس خفت انها تبقى هي الموضوع ساذج شويه قوي يعني فيها خدعه كده. فانا حسيت مش عارفه يعني هي شويه شبه لما توصل في اخر الروايه ويقول لك وبعدين صحي من النوم وكان كله حلم، فاهم؟ ففي حتة كده اللي هو يعني ملهاش لازمة يعني. فأنا كنت مترددة شوية، وحاولت أقاوح معاها بس هي أصرت، فهو ده اللي حصل في الآخر. ما عرفتش
انا
أفرض.
كنت شايفه جرأة كبيرة جدا. هو طبعا للي لسه ما قروش الرواية، نتمنى انها تنشط تترجم للانجليزية يعني قريبا، حتى القراء العرب، بقية القراء العرب. هو رواية منقسمة لثلاث اجزاء رئيسية او ثلاث فصول رئيسية، وداخل كل فصل، يعني داخل الفصل الاول بيتناوب صوتين للحديث في الرواية، صوت اللي هو الفتاة الأمريكانية وصوت اللي هو الفتاة اللي من شبرخيت، يعني كل واحد بيحكي الحدث من وجهة نظره وبيتناوبوا الأصوات دي في أول فصلين، وفجأة في الفصل الثالث بيختفي الصوتين دول لصالح راوي عليم بيحكي لنا مشهد فيه البطلة في ورشة عمل، ورشة تحرير يعني للرواية. فجأة احنا قاعدين وسط ناس أمريكان بيناقشوا الرواية أو النص. وهنا شايف كمان إنه بيتضح جزء تاني، بعد تاني في الرواية عالي قوي، اللي هو الرسالة. يعني مش الرسالة بمعنى الرسالة، بس اللي هو الموضوع الأرضية السياسية، إنه في عندنا لقاء بين عالمين، والعالمين دول مش الشرق والغرب. يعني الروايات اللي قبل كده اللي هو كانت بتتكلم حوالين إيه، لقاء الشرق أو الغرب، بتتكلم حوالين عالمين جامدين، يعني كل واحد إحنا عارفين قيمه ومبادئه إيه هي وشكله إيه هو. لكن الجديد في روايتك ان هي جاية في لحظة العالمين دول متشابكين جدا، والقيم دي نفسها بقت متغيرة ومتفاوتة. فمثلا البطلة هي بنت أمريكانية جاية من نيويورك، يعني اقدر نوصفها من جيل الووك جينيريشن، وعندها منظومتها القيمية اللي بتروح بيها مصر وتلاقي منظومة قيمية تانية، هو الطبقية. وأنا كنت حابب أكلمك عشان نفتح يعني الباب ده كويس، كنت حابب أسألك سؤال. إن أنت اخترتي للرواية زمن اللي هو 2014، صح؟
لا، هي بتبتدي في 2017 actually بعد التعويم.
أوكي، أنا كنت عايز أفهم ليه اختيار الزمن ده بالذات؟
الصراحة هو الزمن كان مهم قوي بالنسبة لي، لأن أنا كنت عايزة يعني 2017 ده أنا بالنسبة لي كان في هو زي فتح شابتر جديد، وانا حسيت كده في السياسه المصريه، او يعني في وجهه نظر المجتمع للي حصل في الثوره. يعني قول مثلا في 2013 و14 و15 حتى كان في نوع من الامل فاضل. فلشخصيه زي الشاب من شبراخيت كان ممكن يحس لسه ان هو ليه أهمية، وممكن يبقى فيه حركة تانية، ممكن يبقى فيه ثورة تانية، او يعني كان لسه الموضوع مش واضح. وهو استفاد جامد جدا من الثورة. يعني هو كان شخص ملوش أهل في القاهرة، جاي لوحده، يعني معهوش فلوس، معهوش وسائل حتى ان هو يخش في المجتمع بشكل ما. فهو الثورة اديته أهمية اجتماعية وسياسية، بقى هو ليه دور مهم جدا بيلعبه، إن هو بيدوكيمنت اللي بيحصل. وفي نفس الوقت ده كان وقت في أجانب كتير، وفي في أحاول أقول إيه
هل هو ابن
يعني
للثورة ولا ابن لما بعد الثورة للانقلاب؟
أنا حاساه كان ابن الثورة، بس يعني إيه اللي بيحصل لابن الثورة بعد الثورة؟ بعد الثورة وبعد التعويم وبعد الانهزام وبعد، يعني هو يعني أنا الرواية بتفتح بالنسبة لي وهو في هزيمة معنوية ومادية. فده في حد ذاته بيحدد حاجات كتير. يعني البنت لما بتخش في الوقت ده، فهو محتاجها. هو محتاجها بشكل ممكن من 3 سنين أو 4 سنين ما يكونش محتاجها، يبقى ليه هو ليه ظهر وليه رجلين. وهي كمان يعني هي كان في برضو موجة مصريين كتير راجعين من الخارج بعد الثورة في السنين اللي بعديها، وعندهم لسه أمل إن هم هيرجعوا يبنوا البلد، وهيبقى في كان في حركة. وبعديها بكام سنة، وبالذات بعد التعويم، يعني أنا حصل دروب رهيب معنويا، يعني في الدوائر اللي أنا كنت فيها، وفي في الحكي السياسي اللي كان موجود. بقت الناس خلاص مش بقت محرجة اكشلي إن هي تتكلم في السياسة، ومحرجة إن هي في وقت ما كانت مؤمنة إن ممكن يبقى في حاجة أحسن، مستقبل، ممكن نبني مصر جديدة. فأنا حسيت إن الوقت ده يا كان كريتيكال شوية.
طب ده بالنسبة له هو، لكن بالنسبة هي ليها هي، يعني طبعا أنا مش عايز أبقى بكرر الأسئلة السخيفة بتاعت ميمي اللي في الفصل الأخير،
انا
بس
بموت فيها
إحنا
على فكرة، انا بحب ميني جدا، ما
يعني
حدش
أنت
بيحبها
يعني
غيري.
مزعجة، يعني أنا شفت زيها بقالي 3 سنين هنا يعني معاهم، شفت زيها في النقاشات الأدبية حاجة يعني. هنرجع لميني تاني، بس اللي كنت عايز اقوله انه اوكي انا فاهم اللحظه دي اهميتها بالنسبه لشخصيه الفتى من شبراخيل، لكن بالنسبه ليها هي طبعا في جزء ان احنا مش عارفين هي راجعه ليه، حتى مثلا ان هي حلق قص شعرها احنا ما بنعرفش ابدا، يعني في النص كده بيبقى الموضوع هي قصها روشنه يعني، لكن ما بنعرفش ابدا هي راجعه ليه او بتعمل ايه بالظبط، وده اللي مخليني اسال، هو 2017 او 2017 دي ليه مثلا؟ لانه حتى لما قعدت افكر فيها قلت جاهز مثلا عشان ترامب، لكن ما فيش، احنا طول الروايه بنسمع بنشوف اصداء للسياسه المصريه لكن ما فيش اصداء للسياسه العالميه او بره. فهل عندك تفسير أو رؤية بالنسبة لي الوقت ده كان مناسب للشخصية الفتاة الأمريكية؟
الصراحة مش قوي يعني. أنا كنت حاسة، أنا كنت عايزة أبعد عن الثورة على قد ما أقدر، بحس إن هي لما تيجي يبقى تبقى disconnected قوي من اللي بيحصل، تبقى تقريبا يعني الموجة عدت وخلصت وهي راجعة متأخرة، وحاسة إنها راجعة متأخرة وعندها عقدة إن أنا ما كنتش موجودة في الثورة، بس هي مش متأخرة سنة أو سنتين أو شهرين، هي متأخرة 6 سنين، فهي راجعة. وده بالنسبة لي بيهايلايت شوية السؤال اللي انتي راجعة دلوقتي تعملي ايه، لان هو ملوش سبب واضح. وانا الصراحة بيني وبينك انا كمان مش عارفة هي رجعت ليه، يعني غير ان هي هربانة، هي كليرلي في حاجة ما زبطتش في امريكا، فهي هربانة من دايرة معينة بتعاقبها في الوقت ده، وبتحاول انها تبدأ من اول وجديد في مكان جديد محدش يعرف عنها حاجة، وبعدين برضو بترجع هربانة، بترجع على امريكا.
طيب هي بقى وهي داخلة مصر دي، وهي يعني احنا بنعرف في النص ان هي واحدة من مشاهير تويتر وانستجرام نيويورك بسبب ان هي دفعت عن واحدة محجبة في المترو، وشبكة علاقتها هو شبكة علاقات الانفلونسر بتوع السوشيال ميديا بتوع نيويورك يعني. معلش انا بقالي اصلي 3 4 سنين عايش في الويست كوست في نيفادا، فانت عارف احنا يعني خلاص تطبعت بقالي الوقت اللي هو العيال بقى بتوع بروكلين الصداع تطبعت بالروح دي خلاص ويست كوست.
برافو عليك.
فاللي عايز اقوله انه عندها بقى كل التصورات دي حوالين الافكار، سياسات الهويه، اللون، مش عارف ايه، العرق، كل الاسئله ديت، ومنها اسئله الهويه الدينيه، وبتيجي مصر. يعني هي كانت في المترو بتدافع عن واحده محجبه، لكن احنا طوال الروايه ودي حاجه استغربتها جدا في تغييب للعنصر الديني، يعني حتى انا في احيانا كان تحاسس انه هي قبطية مثلا،
اوكي انترستينج.
تمام، وكنت يعني وصفك لشخصية ابوها وامها لحالتهم اللي هم المهاجرين المصريين اللي خرجوا من مصر وبعدين ما بصوش وراهم واندمجوا، انا مش عايز ابقى بقول تعميمات لانه دي ممكن تبقى مسلمين واقباط عادي يعني، بس حسيت ان هو يعني في هن، وبعدين مثلا ما بتتكلميش عن الحجاب، هي ما بتتكلمش عن الاسلام خالص، تمام. فانا كنت حاسس طول الوقت هو ايه الموضوع، هي ايه، هي مش هي هويتها يعني، احنا هي عمالين بنتكلم بوضوح قوي عن الهويات والناس محدده هويتها السياسيه والطبقيه، بس الدين ده مش موجود. وكان بالنسبه لي مدهش لانه هو في كونفليكت، يعني في مشكله حاصله في العلاقه ناتجه من انه هو شايف البعد الطبقي، هي مش باصه من البعد الطبقي، هي باصه من عدسه تانية، عدسه سياسات الهويه يعني وتصوراتها هي الخاصه عن ايه هو الطبقي وايه هو الصح والغلط، وفي النص في غياب أو تغييب لموضوع الدين تماما، اللي هو يعني بيزود في الكونفليكت أكتر. فمش
والله
عارف انتي هل انتي قصدا تبعدي خالص عن موضوع الدين علشان هو خطر، ودي حاجة مفهومة انا شخصيا بعملها، يعني بحب اشجع ناحية الموضوع ده، ولا شايفة انه لا، انه موضوع الدين ده ملوش قوي في الحسبة او تركيبة الجدل اللي انت عايزة تخلقيها في الرواية؟
والله انا ما تعمدتش ان انا ما اتكلمش على الدين. يمكن شويه كنت زهقت من الموضوع، لان اول روايه كانت داخله جامد قوي في موضوع الاسلام والعلاقات الجنسيه. فانا يمكن كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه شويه المره دي، بس في نفس الوقت كنت حاسه ان هي كواحده مهاجره، يعني اللي بيحصل شويه واللي انا كنت متنرفزة قوي منه في أمريكا أو في كندا أو يعني مهما كان، إن هو شوية في سياسيات الهوية الموضوع بيسيح على بعضه شوية. يعني إنك تبقى مسلم هو هو إنك تبقى مصري، هو هو إنك تبقى عربي. يعني ما فيش، يعني تقريبا ما فيش فرق، وهي بالنسبة لها ما فيش فرق. يعني clearly يعني باباها ومامتها مش مهتمين قوي، حتى لو كانوا في وقت ما، بس دلوقتي خلاص الدين ده وقع منهم خالص. وهي برضو مش فارق معاها، هي مركزة قوي في موضوع العلاقات ما بين الرجالة والستات. يعني هي داخلة في حتة الفيمينيزم قوي، ومش شايفة زي ما انت بتقول الطبقية. انما موضوع الدين انا حسيت مش ده محله، مش ده الحوار. يعني مش
ايه
عارفة.
اللي بيحصل بالظبط في الـ في الـ يعني في حاجه، جزء في الـ في الـ في الروايه كان بالنسبه لي مدهش قوي، يعني في حاجات كتير بالنسبه لي مدهشه في الروايه، بس كان في جزء منها اللي هي لحظات الشك والحيره، فكره ان هي هو انا في علاقه ابيوز ولا ده طبيعي، وهو انا في علاقه ابيوز علشان انا عربيه، يبقى ما يمكن انا علشان انا عربيه يبقى انا لازم ابقى كده. ولما بنيجي يحصل نقاشات في الفصل الاخير بنلاقي انه ده، يعني هي حاسه بالعزله عن النقاش اللي بيحصل عن شغلها، لان هي حاسه ان هم مش شايفين البعد ده. هل ودي حاجه الصراحه برضو كمان مزعجه بالنسبه لي انا شخصيا، يعني جزء من مشكلتي هنا من ساعه ما جيت الحقيقه، يعني انا ما عنديش يعني اكتر، يعني اكتر حاجة مش قادر افهمها وبتربكني هو لما بتقاطع مع العرب الامريكاني، اللي هو هوية
متخيلة.
مختلقة، واللي هو هوية مختلقة حديثة جدا. انا رأيي ان ده كلام، انه دي هوية خاصة، هم لا لهم علاقة
أيوه
بالعرب ولا لهم، دي هوية خاصة هنا، لان مثلا ما فيش حاجة اسمها العرب الفرنسويين، تمام؟ يعني هم الفرنساويين فاهمين قوي انه ما ينفعش يحط في كاتيجوري واحد حمد بن حسين الشيخ من دبي، تمام، جنب المهاجر المغربي جنب الطالب الماجستير المصري، يعني هو فاهم ان الثلاثه مختلفين تماما، تمام، والثلاثه ما بيروحوش فرنسا يقعدوا مع بعض، يعني بالعكس ده هم مثلا لو في ماتش بين مصر وفرنسا ينزلوا يقطعوا بعض في فرنسا، والفرنسيين مش فاهمين في ايه، تمام.
صح.
فالعرب الامريكان حاجه هنا وحاجه معقده كده زي ما انت قلتي، وتحسها ليبل تحتيها حاجات كتير قوي، يعني ليبل. وبعدين انا ما فهمهاش بالنسبه لي انا، لانه انا مثلا حد طوال حياتي ومشروعي انه انا ضد مفهوم يعني الهويه القوميه العربيه ده اصلا،
ايوه
وبتعامل مع العربي ده ان هو ثقافه ولغه، فباجي هنا بلاقي هم عرب امريكان لكن مش حد بيعرف يتكلم عربي، ما بيقولوش عربي، فانا ما
ايوه ايوه
بفهمش، فانا ما بفهمش هو هم عرب ليه، يعني عشان جده هاجر من لبنان مثلا، تمام، فبحس ان دي حاجه خاصه بتاعت امريكا قوي. وهنا بقى لما عشان كده وانا بقرا الروايه بتاعتك، انه يعني كانت منعشه جدا بالنسبه لي ان اشوف الافكار دي، ومنعشه ومثيره للكوابيس، لانه انا عندي بنت امريكانيه، يعني مولودة هنا بقالها 3 سنين،
اوكي.
وبالتالي وأنا بقرأ أنا كنت شايف هواجس، يعني كنت شايف هواجس
لا
مستقبلية. وعايز أقولك إن أكتر شخصية أنا كنت متضامن معاها ومتفهمها تماما هو أبوها،
فعلا،
تمام؟ يعني
حرام
جدا
عليك ليه؟
أنا شايف إنه يا طبيعي أوي يعني.
ليه بس؟
أنا لو دكتور في منهاتن طبيعي جدا بس بعيد أعمل كده يعني.
لا ازاي؟ ازاي ده مزيف خالص، ويعني شخصية هو حمار يعني، انت مش
بصراحة
فاهمك.
ليه؟ الراجل جه وبعلهم، ما هو بعلهم اللي هم عايزينه، يعني هو على فكرة ما فيش فرق كبير بينه وبينها، يعني هو بس جه في مرحلة في زمن تاني، فكان في العربي أو الشرقي حاجة إكزوتيك، فهو اندمج مع الصورة دي، تمام؟ بنته جت بعديه كذا سنة، فالعربي أو الشرقي كان هو اللي بعد 11 سبتمبر ومش عارف إيه والحجاب،
ايوه
يعني حاجة تانية، بس زي موضوع عربي أمريكاني، تمام.
ايوه
هنعمل
ايوه
بوستر مثلا عن إيفنت خاص بالعرب أمريكا، تمام. إيه
ايوه
البوستر؟ واحدة بحجاب.
ايوه 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 ايوه
أنا اللي هو
فاهمك.
يعني أحا يعني لأ، تمام. أو تلاقي مثلا بوستر تاني هنا في نيفادا، يعني كانت في حاجة بالنسبة لي أول ما جيت استفزتني جدا، زي الكوميونتي بتاعت التعليم عاملين حملة يعني بيوروا ان هم دايفرستي، فحطيت صورة لبري سكول، ففي بنات عندهم 5 سنين يعني، تمام، فيهم 2 لابسين الحجاب، واحنا في مدينة درجة الحرارة فيها فوق ال 35 وال 40،
يا عيني.
تمام. اللي هو الصورة دي مثلا لو اتنشرت في مصر او افغانستان هتبقى مشكلة،
ايوه،
تمام، يعني هتلاقي الناس بقى بتتكلم وتتخانق، فانت تلاقي نفسك هنا، وبعدين لما انا اجي اتكلم يهاجموني، يعني انا يعني انا اللي هو ايه، ما اصل انت البيض غسلين لك دماغك، تمام.
فهمك فهمك. طب معلش،
وبالتالي
انا
روايتك بتحطنا في مواجهة كل في بتحطنا في مواجهة كل ده بمستوياته المتعددة، وهو الولد ما بيبقاش شايف بقى من كل ده غير الطبقية.
ما هو هيشوفه ازاي؟ هو هيشوفه ازاي؟ هو ما عندوش الكونتكست تماما يعني، ما هو ما يقدرش يفهم هي جاية منين، وهي متعقدة قد ايه من حاجات مختلفة، وهي مش عارفة تشرح له برضو. فهو يعني اظن كانت اصعب حاجة في الموضوع بالنسبة لي ان هم مش عارفين يكوميونيكيتوا خالص يعني، وهي مش عارفة توصل له هي جاية منين، وهو مش عارف يوصل لها برضو هو مشاكله معاها ايه. بس بالنسبة لي يعني، حتة العرب الأمريكان يعني، أنا بالنسبة لي هي، أنا مشاكلي معاها كشخصية، وممكن دي تبقى عقد برضو عندي يعني. أنا المهم إن هي بتستخدم العروبة كسلاح، وده ده اللي حصل في موضوع ال أو ده اللي بيحصل في السياسات اللي اسمها ايه؟ ترجمتها ازاي؟
سياسات الهوية.
السياسيات الهوية.
ممكن تقولها بالإنجليزي عادي يعني برضه.
ما هو ما انا لو بدأت بالانجليزي انا هنطلق، فاهم؟ فمش هعرف
لا
ارجع لك
خلاص،
تاني.
خلينا مسيطرين على كده بالعربي كده.
لازم أبدأ في الـ لازم افضل في الصندوق بتاعي. بس يا بحس ان هو it's a kind of weapon يعني، it's a kind of weapon ان انت تلاقي اي لا بص يا احمد، انا مش هعرف اجيبها لك بالعربي.
قوليها بالإنجليزي وأنا هترجمها عادي.
مش but yeah, I mean it's a way of sort of weaponizing any kind of minority status that you can get a hold of. This is really my issue with the identity politics والحاجات دي كلها، ان هو it's هي المفاجأة بالنسبة لها كلها إن هي بتقعد طول حياتها تقول أنا مصرية وأنا مظلومة لأن أنا مصرية في أمريكا، وبعدين بتوصل وبتلاقي إن في عالم يعني، اللي هي whatever she thinks is Egyptianness has nothing to do with the Egyptianness in Egypt يعني، ده حوار مختلف تماما، ده عالم تاني، وزي ما أنت بتقول دي هوية ودي هوية ملهاش علاقة ببعض. فده دي بتبقى الصدمة بالنسبة لها أظن يعني. فهي مشكلتها كمان لما بترجع بقى لأمريكا بعد الحوار ده كله، بعد ما الولد بيتوفى، هي بتاخد معاها جزء من التجربة دي، وبتبقى برضو يعني واخدة شوية من إحساس الهاجر المصري لأمريكا لأول مرة، لأن هي بترجع ومش عارفة برضو تشرح لهم إيه اللي حصل. فهو يعني السين اللي هو في الأمافي اللي في الآخر، في آخر فصل ده، هي ملهاش صوت، ولو اتكلمت مش هيسمعوها، مش هيعرفوا يسمعوها. فأنا ده بالنسبة لي برضو جزء من التراجيدي بتاع الموضوع، إن هي بتنتهي وما تقدرش تشرح لحد اللي حصل لها.
طب هل هي بتكتب الرواية وهي هنا؟ ده سؤال للشخصية، للفتاة الأمريكانية أو ليكي الحقيقة، هل هي بتكتب الرواية علشان تشرح لهم ده، ولا علشان تخلق صوت لدول اللي هو if an Egyptian can't speak in English، فأنا بعرف أتكلم إنجليزي، فأنا بمثل الكوميونيتي ده أو المجتمع ده؟
والله انت رأيك ايه؟ انت شايف ان نيتها صافية للدرجة دي؟
انت ايه نيتك طيب؟
والله انا دايما بكتب شخصيات ما بحبهمش، يعني ما بحبش اكتب شخصية ممكن تبقى يعني الناس تتعاطف معاها 100%. فانا بحب اشوه فيهم شوية او كتير. فأنا بالنسبة لي هو طبعا في جزء منه هي استغلت الموقف، يعني هو الواد ميت وهي استغلت اللي حصل وهتنشر مذكراتها يعني، أو السيرة الذاتية بتاعتها أو whatever مهما كان، وهتستفيد يعني. يعني هي بتتاجر باللي حصل. فطبعا يعني في جزء مني بيقول لا، لازم نلومها، ولازم لازم هي مسؤولة عن اللي هي بتعمله، ومسؤولة عن اللي حصل له إلى حد ما. هي ممكن ما تكونش موتته، بس هي يعني ما أعرفش ما أعرفش.
عندك مقال بديع جدا اللي هو مستر شود بي مسلم تو، وفي جزء منه اتكلمتي حوالين، وده حتى في الرواية ديت هم بيناقشوا ده في الفصل الأخير، حوالين فكرة التمثيل. يعني انك اوكي انت بتكتبي بالانجليزي بس انت اسمك نورة ومن اسكندرية وبتكتبي رواية في مصر، فخلي بالك انت عليكي مسؤولية، انتي صوت 100 مليون مصري، تمام؟ انتي مو صلاح. هل ده موضوع بيشغلك؟ هل بيمثل عبء عليكي مثلا؟ بتحسيه
والله
ضاغط
انا
عليكي أثناء الكتابة؟
والله انا ما كنتش بفكر في الموضوع ده خالص وانا بكتب او الرواية. يعني لما خلصتها وجدتي سمعت الرواية عن ايه وتعبت قوي، وبقى في مناقشات في العيلة يعني، او يعني بالاخص ما بيني وبين جدتي، عن انا بكتب ايه وبكتب كده ليه وممكن نتيجته تبقى ايه. فبدأت بقى افكر في الموضوع بجدية. فكان عندي عقدة كده يعني، قعدت حبة كده بالذات يعني في وقت نشر اول رواية، كنت متعقدة شوية من الموضوع وكنت قلقانة جدا، وما كنتش عارفة المسلمين هيتعاملوا مع الكتاب ده ازاي. ولكن ما حصلش حاجة صراحة. يعني أنا كنت قلقانة جدا، وكنت ببريدكت إن حاجات كتيرة هتحصل، وما حصلش حاجة خالص. بالعكس يعني الناس تعاطفت مع بطلة الرواية وكان كله تمام. فأظن إن ده ساعدني جامد، وما بقتش شايلة الهم ده قوي.
بس العيلة يعني هم، يعني حتى مهما بعد الواحد سن، حتى أنا يعني حتى أنا بعد كل ده الحقيقة في حاجات دايما ضاغطة. فرملت نفسك في حاجات علشان الموضوع ده، ولا بتناوري حواليه ازاي؟ يعني ما بيجيش أحيانا وانت بتكتبي كده اللي هو ايه ده، تخيل لو ماما قرأت الكلام ده أو أبويا قرأ الكلام ده؟ وانا ابويا وامي بيقروا يعني الله
فعلا
يرحمهم يعني، بس ابويا يعني بيقروا كل كلمه، وبعدين ما بيقولوليش ليا يعني، عارفه
فعلا
لما بي اه لما بيلاقوا حاجه بيشيلوا بقى في نفسهم، يعني يفضلوا شايلين في نفسهم كده 3 شهور، عارفه انت لما الاهل يفضلوا ايه، ازيك عامل ايه؟ لا انا
ايوه
كويسه بخير وعين. حد ما تلاقي القنبله بتنفجر بعد 3 شهور مثلا.
ايوه ايوه بس انت مواضيعك برضو صعبة، يعني انت مش انت مش متحن عليهم خالص. يعني
ما انا ما تعبتهم، ده انا دلوقتي بقيت كويس،
ايوه.
ما احنا يعني في، احنا في حروب من وانا عندي 16 سنه.
لا لا انا الصراحة يعني مش عارفة، يعني حاليا حاسة اني تمام، يعني مش انا دايما لما بكتب حاجة جديدة بقول لنفسي ان هي مش هتتنشر، فبكتب اللي انا عايزاه، وبعد ما بيتكتب بقى بتصرف اشوف بقى هنعمل فيه ايه، ممكن نحرر فيه ازاي عشان بس ما يوجعش قلوب قوي. بس ما بغيرش حاجات كتيرة، يعني في الكتاب ده انا كنت بلعب وكنت مستمتعة جدا، وما اعرفش يعني. وبرضو حسيت يمكن اللي مساعدني شوية ان هو مش بس الكتابات بالانجليزي، بس الكتاب ده بالذات هو اكسبيرمنتال قوي، فانا حسيت استحالة ناس كتيرة تقراه اصلا، يعني ممكن يبدأوه ما يخلصوهوش، فدي بالنسبة لي ميزة. فانا واظن برضو ان اهلي، ما يعني انا عارفة ان والدي بدأ الكتاب، بس عارفة ان هو برضو ما خلصهوش، ولا مامتي قريته، وجدتي الوحيدة اللي كملته من أوله لآخره يعني. بس هي يعني أنا اتكلمت معاها في الموضوع كتير، فهي كانت فاهمة القصة إيه، وفاهمة أنا بعمل كده ليه، وخدت حتى خدت رأيها في كذا حاجة، وسألتها أنت رأيك أعمل كذا ولا كذا، فحسيت إن
انت اللي
أنا
رحت طلبتي رأيها كمان.
عشان تبقى فاهمة بس أنا جاية منين، لأن هي أظن أول كتاب كان خضة شوية بالنسبة لها، لأن أنا ما شرحتش أنا بكتب عن إيه، ما كانش عندها أي فكرة، وفجأة عرفت إن في كتاب نازل، وفجأة قلت لها إيه الحوار، واتخضت واتزاولت، وكانت قلقانة جدا. هي كانت حاسة إن أنا هبقى زي سلمان رشدي مثلا، وحد هيجي يحاول يموتني، أو يعني كان في كانت خايفة عليا بجد. فما اعرفش يعني، اظن ان هي كانت اكتر حاجه عامله لها قلق في اول روايه موضوع الدين، فانا لما قلت لها الروايه دي ما فيهاش دين تماما، ما دخلتش في سيره الاسلام ولا مره، فقالت لي طب تمام حلو قوي العبي براحتك، فاهم؟
نفس اللي بيتقال برضه حلو. انا بس انت طبعا مجرمه الحقيقه، انت عامله حاجه في الروايه ديت اجراميه في موضوع التمثيل ده،
أنا آسفة.
لانه انت فجاه بتبتدي تستخدمي الهوامش، علشان انت هي كاتبه بتكتب بالانجليزي، بتكتب روايه بتدور احداثها في مصر، فبس بتكتب لقارئ انجليزي بشكل ما اللي هو بطبيعته ممكن ما يكونش مصري، فبتقعد تعمل لنا ريفرنس تشرح، يعني مثلا تقول الجلابيه، والجلابيه هي قميص مش عارف ايه، ما انا بدي مثال مثلا.
أيوه
وبعدين طبعا الواحد بيصدقك، يعني انا بقى كقارئ مصري تمام يعني من العالمين، فاللي هو فعلا مش عارف شبرخين دي تقع فين كذا كذا، وبعدين في حاجات ابقى مش واثق منها، لان هو مفيش قاموس، يعني مثلا انه مثلا بتتكلم حوالين ليه بعض الرجاله في مصر بيربوا ضافر صباعهم الصغير. فانت طبعا جبتي قصه انا اول مره كنت اسمعها واقراها. و it still doesn't make any sense for me، بس انا مش هحكي ايه القصه عشان الناس تروح هي تقراها. بس قلت قشطه، يعني مصر كبيره وواسعه ومتنوعه وانا شخصيا مش عارفها كلها يعني. بس كمان بتزاول جدا، لانه مثلا انت في جزء بتعملي اقتباس كده وبتقولي ان الاقتباس ده من الكاتب النوبي اسمه صيف ضيف، وروايته في مش عارف ايه اللي هي روايه خيال علمي كتبت في الستينات. فطبعا انا اتزاولت وبعتت لباحثين وبعتت الناس في الجامعات تدور في الارشيفات، وكتبت على تويتر
لا لا
والفيسبوك لو حد يعرف مين الكاتب ده.
لا انا
لحد
بعتذر
طبعا انا
لك،
بعت
انا
لك اه لحد طبعا انا بعت لك فقلت لي اه لا ده انا اللي مخترعاه ومش عارف ايه.
انا بجد بعتذر، انا بعتذر، انت
لا لا
مش اول واحد يسألني.
ما طبعا، بس هو ده كمان جزء من جمال الموضوع، انك بتلعبي بلعبة التمثيل، اللي هو ايه ده، انت بتقرا الرواية. يعني انا حسيتها ان هي كانها فخاخ معمولة للقراء بتوع الميدل ايست ستاديز، اللي هم داخلين ميدل ايست ستاديز عشان يطلعوا يشتغلوا في الخارجية والمخابرات، فاهمة؟ عارفة اللي هو قراء الادب اللي بيقروا الادب وكأنه دراسة اجتماعية.
ايوه، فاهمك تماما.
فعجبني جدا اللعب ده. وبقعد ألوك كتير على فكرة، وبنسى أسأل، بتوم الأسئلة. بس السؤال اللي كنت عايز أقوله إنه في نفس الوقت في تراث للكتاب مصريين بيكتبوا بالإنجليزي، يعني من بدايات القرن، يعني قليلين بس موجودين. وطبعا في آخر كام عقد في ازدياد ليهم، في ازدياد كمان للمصريين اللي هم جيل أول أو تاني مهاجرين وبيكتبوا بالإنجليزي سواء عن مصر أو كذا. هل أنت شايفة نفس الجزء من التراث ده؟
انا صراحة وجيه غالي حللي كل عقدي. يمكن قبل ما اقرا روايته كنت حاسة ان طب انا يعني انا how do I have the right ان انا اخش اكتب عن البلد دي وانا اصلا ما تربيتش فيها وبكتب بلغة تانية. بس لما قريت وجيه غالي حسيت عادي جدا. وليه لا،
ليه حلها لك ازاي الموضوع؟
حلها لي لأن دي كانت أول مرة في حياتي أقرأ رواية مكتوبة بالإنجليزي وأحس إن الكاتب فعلا مصري، يعني كشخصية، شخصيته وكتاباته ستايله خفة دمه كل حاجة فيها أنا حسيت دي روح مصرية بتكتب. فحسيت إن ممكن أخش وممكن أعمل حاجة حتى إكسبيرمنتال وممكن أحاول. يعني هو موضوع اللعب في الهامش ده مثلا انا ما كانش قصدي ان انا زولك، انا اكشلي اللي كنت بحاول اعمله انا كنت عايزه القارئ المصري يبدا يشك من بدري ان في لعبه بتحصل. ودي يعني كنت عايزه اميزه عن القارئ الامريكاني او القارئ الغير مصري اللي هو ممكن يقرا الفوت نوتس دي وما يسالش. انما اي واحد مصري هيلاقي ريفرنس لللمبي مثلا غلط هيعرف في ثانيه، هيعرف في ثانيه ان في حاجه غلط، فهو يا اما هيشك فيا ككاتبه يا إما هيشك إن في حاجة في لعبة وهيحاول إن هو يكتشف إيه اللي بيحصل. فأنا كنت بحاول أمهله قبل القراء التانيين للفصل الثالث، يبقى هو عنده شوية preparations يعني. ف يا وفي نفس الوقت كان عندي برضو أنا يعني انا كانت مشكلتي شويه في الروايه دي كلها structure، لان انا بدات باول فصل بدات بالاسئله دي وبعدين لقيت ان انا مش هعرف اكمل كده. يعني ما ينفعش تبقى الروايه كلها اسئله لان انا شخصيا تعبت والقارئ اكيد هيتعب وهيزهق.
انا
فقفلت
ما
الفصل
فهمتش
الاولاني.
انا في دروب الحقيقه وقفت قصاده، ما فهمتوش قوي اللي هو هي الروايه بادئه بالفصل بادئ بالاسئله، بس كمان هو انا شفت من الاول ان بنى الروايه هو صوتين، يعني ما كنتش مركز اصلا ده جزء او انه صوتين وصوتين بيتكلموا. فجاه في الجزء الثاني بتختفي موضوع الاسئله بس بيستمر الصوتين،
ايوه
فانا ما فهمتش هو ايه اللي حصل بالظبط، هو راحت فين الاسئله، ولما احنا مستمر في الصوتين ليه احنا في جزئين مختلفين؟
ما هو يعني انا ما عنديش جواب، سوري ما عنديش اجابه تكنيكال للموضوع. هو كان احساس ان انا تعبت والقارئ اكيد تعب، فمحتاجين نغير الموضوع شويه، محتاجين نبدا فصل جديد. وفي نفس الوقت ما ينفعش الاسئله تختفي تماما وما يبقاش في حاجه بدلها لان هيبقى في عدم توازن في الروايه. فانا عشان كده دخلت الفوت نوتس عشان بس يعني كأن الاسئله اترجمت الى بدل ما تبقى من فوق بقت هي داخله بشكل مختلف في اخر الصفحه يعني. فهي كان ليها كذا كذا سوري كمل.
لا مش عارف جه في دماغي، انت عمرك قريتي سامية سراج الدين؟
لا
دي كاتبة مصرية برضو قديمة، مش من جيل وجيه غالي، بعد وجيه غالي بكذا سنة، وكانت تكتب بالانجليزي. عندها رواية اسمها البيت الكبير، ذا بيج هاوس اور ذا جريت هاوس. بس طبعا لقى عالم مختلف تماما، لانه هي سامية سراج الدين بنت سراج الدين،
اوه
وهي
اوكي
فهي بنت عيلة برجوازية جدا طبعا واقطاعية، وطلعت من مصر بعد ثورة يوليو برضو، بس واجه بقى صعلوك وشيوعي ومش عارف ايه. لا دي واحدة رأسمالية تماما، يعني هي في الرواية مثلا جمال عبد الناصر ما بتقولوش غير باسم الشيطان، يعني وتقعد
اوكي
تتكلم مثلا عن الشر اللي في عينيه
واه
والديفل اللي في عينيه وحاجات شبه كده،
الله
وتتكلم. لا دي رواية ممتعة لازم تقريها فعلا. وبعدين تتكلم مثلا حوالين عطفها على الفقراء والغلابة، واللي هم في الفيلا بتاع الفيلا القصر بتاعهم، اللي هو لو انت في وسط البلد عارف في قصر في جاردن سيتي مشهور قوي، اسمه فيلا سراج الدين، قصر عظيم. هي اتربت في البيت ده، يعني هي
واو
اتربت في البيت ده، والرواية بتكتب عن البيت ده.
واو واو
بس عالم تاني خالص بقى، غير وجيه. كنت عايز اسألك في اخر سؤالي، مش هاخد من وقتك اكتر من كده، عارف مسهرك. ازاي قدرتي تلاقي مسار لنفسك جوه غابة النشر الامريكاني؟ خصوصا ببص لقيت روايتك الاولانية مع بينجون والتانية مع جراي وولف بريس. اتعاملت ازاي عشان تخش جوه بقى ايه العالم ده بكل اسئلته بكل شروطه بكل قواعده؟
بص، انا استغليت المسابقات. يعني قعدت حابه بحاول انشر بشكل تقليدي، اللي هو ادور على ايجنت، واللي هو اقدم لمجلات عن طريق سبميتبل وحاجات كده. ولقيت بعد شويه ان هو الموضوع مش هيمشي، لان هو محدش عارفني، وانا مش عارفه اعرف نفسي برضو، وكتاباتي كلها عن اماكن ملهاش دعوه باللي بيحصل هنا. فلقيت ان انا لو دخلت مسابقات بعرف اتجاوز الحدود دي كلها، وبكلم الجادجز دايركتلي يعني، او المحررين دايركتلي يعني. انا لما قدمت على جائزة جراي وولف، انا ما كانش مهم بالنسبة لي ان انا اكسبها، انا كنت بس عايزة حد من جراي وولف يبقى سامع، يسمع عني، يقرأ لي اي حاجة، ويمكن بعد كده لما اجي اقدم يفتكرني. فدي كانت الوسيلة الوحيدة اللي نجحت معايا يعني، بعد سنين طويلة من التجارب.
وحاسه انك اخيرا يعني لقيتي مسارك في العالم ده ولا لسه برضه؟
لا، الحمد لله يعني. أظن جراي وولف غير معايا حاجات كتير، لأن أنا يعني أول رواية هي تكنيكلي اتنشرت مع دار نشر تحت الامبريلا بتاع بينجوين، بس هو اكشلي البرانش الكندي، فهو ما حدش سمع عنه، فهو ما كانش مساعدني يعني. لما كنت باجي احاول انشر حاجات تانية واقول لهم انا نشرت مع كذا كذا اسمهم ماكلالاند اند ستيوارت، ما كانش حد يسمع عنهم، فيعني كانه ما حصلش. بس جراي وولف اتليست في عالم النشر الانجليزي الناس بتسمع عنهم، فده لا، حسيت ان هو فتح ابواب كتير، وهم الصراحه كانوا لطاف جدا. انا كنت قلقانه شويه لما قلت يعني هاجي اشتغل مع، انا اول روايه ما كانش فيه محرره خالص يعني، هي كانت موجوده رسميا كده، بس ما كانش فيه نقاش ما بيننا، ولا ادتني لاين اديتس ولا اي حاجه. فكنت قلقانة شوية مع تاني رواية، قلت مش عارفة هما هيبقوا عايزين يوجهوا الرواية دي في أنهي اتجاه. بس الصراحة كانوا لطاف جدا، وكانوا أذكياء جدا، وساعدوني يعني، فادوني جامد.
طب وشغال على حاجة جديدة دلوقتي؟
لا
حريص حريص كده، الحريص اللي بيداري على شمعته عشان تقيد ده، عارفه ماشي.
والله أبدا، أنا فعلا مش شغالة على حاجة، فعلا مش شغالة على حاجة يعني، وبقالي
ماشي
سنة
ماشي
والموضوع
ماشي.
أصلا معقدني. لا لا لا، أنت مش فاهم، الموضوع
لا
معقدني.
بجد
بقالي
ليه
سنة
كده؟
ما كتبتش حاجة جديدة، ومش قادرة يعني. أنا
يعني بتكتبي وحاجات مش عاجباكي ولا رايتر بلوك بلوك؟
عندي مشاريع كنت بدأتها من يعني بدأتها من سنة أو من 3 سنين، عندي مشاريع كتيرة ومش عارفة أرجع لهم ولا أبدأ حاجة جديدة، وكل ما بحاول أعمل في حاجة قديمة بقول لا لا لا، أنا مشكلتي إن أنا محتاجة أبدأ فريش، فأسيب الحاجات دي وأحاول أبدأ فريش وبلاقي إن أنا مش قادرة برضو. فالموضوع معقدني جدا. أنا يعني يا أنا بحلم بالكتابة أو بعدم الكتابة.
ده دي أزمة كبيرة دي،
شفت بقى،
وغالبا ما بتحلش غير لما الواحد يورط نفسه في كارثة جديدة.
تفتكر؟ بس أنا تعبت
آه
يعني.
دايما
أنا
كده.
لا، أنا السنة اللي فاتت دي كانت كلها كوارث أصلا، كلها كوارث وعلاقات فاشلة، ويعني تعبت جدا. ما
يبقى
تتخيلش.
هتطلع منها بقى، يعني هتتهضم وهتيجي هتيجي، ما تقلقيش. هي بتيجي بعد الكوارث على طول.
فعلا. طب ربنا يستر بقى.
طيب أنا بشكرك جدا جدا يا نور، وآسف لو خدنا أكتر من الوقت اللي كنا متفقين عليه.
لا لا، ازاي؟ لا، انا انبسطت جدا بالحوار معاك، ويعني سامحني مع العربي بتاعي الضعيف، انا عارفة ان هو ركيك
لا ده
جدا،
العربي
بس
بتاعك
انا
إيه أحسن، العربي بتاعك أحسن من كتاب عرب تانيين كتير بكلمهم.
يعني ما اظنش، بس ماشي ماشي.
لا متشكر جدا، وهقفل دلوقتي التسجيل.
اوكي
تاترا
ماشي.
ترا.